بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة، سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما منارة للسنة، وأن يجعل قناتنا قناة سنة، وأن يجمعنا وإياكم على السنة دائما أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولازال حديثنا موصولا عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله في شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا جميعا، من يقول ومن يسمع. أحبتي في الله، ولهذا الكتاب أهميته الخاصة التي بيناها لكم من قبل، وهو أنه كتاب يجمع الحقيقة آدابا وأخلاقا، بل يجمع الدين كله. فهل الدين إلا خلق عظيم، وإلا أدب رفيع، وإلا سيرة عملية للنبي صلى الله عليه وسلم طبقها مع أصحابه ورب عليه أصحابه؟ تلك القضية العظيمة، قضية التربية على منهاج النبوة، هذه القضية التي نحتاج أن نتواصى فيها دائما أبدا. نحتاج من الدعاة ومن العلماء ومن طلبة العلم ومن من بصره الله سبحانه وتعالى بالحق أن ينقل هذا المنهاج، وأن ينقل تلك التربية التي تعلمها والتي عكف على تعلمها والتي عاش فيها بين طيات الكتب، أن ينقلها إلى إخوانه وأحبابه من الناس أجمعين. فإن في الحقيقة كثيرا من المسلمين إنما يعيش بعدا عن الشريعة، لا من جهة عناده ولا من جهة إعراضه، وإنما من جهة جهله بهذه الشريعة المباركة. وإلا لو عرف شريعة الله، لو عرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نرجو له إن شاء الله أنه سيقبل عليها. لهذا لابد أن نعذر إلى الله تبارك وتعالى بما تعلمناه بما عرفناه، أن نعذر إلى إخواننا، وأن نبلغهم حجة الله، وأن نبلغهم سنة رسول الله، وأن ندلهم على سيرته صلى الله عليه وسلم العملية. وبين ثنايا هذا الكتاب وفي أثناء أحاديثه نتعرض لقضايا عقدية، ونتعرض لقضايا منهجية، ونتعرض لقضايا فقهية، ونتعرض لقضايا لغوية. فهذا الكتاب بحق هو حاول لكل هذه المسائل، وليس كتابا سهلا، والله ليس كتابا سهلا، إنما في الحقيقة كتاب في غاية الصعوبة، لأن القراءة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فهم هذه الأحاديث بالفهم السلفي الصحيح، بالفهم الذي فهمه العلماء، ليس أمرا سهلا. فقد نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننزل هذه الأحاديث على وفق معتقدات كانت سلفا لنا، فإن كثيرا من أهل الفرق ومن المبتدعة إنما استدل على بدعه وعلى ضلاله بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عجيب، أمر عجيب أن يسوق كل واحد على ضلاله وانحرافه واتباع هواه، أن يسوق على ذلك دليلا من القرآن أو دليلا من السنة. ولكن هذا السياق إنما على وفق فهمه هو، على وفق معتقده هو الذي كونه أولا، ثم صار يأخذ من ظاهر النصوص ما يساند هذا الهوى وما يساند هذا التفسير لديه. وإلا فالجهمية استدلوا بالكتاب والسنة، والأشاعرة استدلوا بالكتاب والسنة، والمعتزلة استدلوا بالكتاب والسنة، والصوفية استدلوا بالكتاب والسنة. كل الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمة ستفترق عليها قد استدلت بالكتاب والسنة. لذا كان الفيصل بيننا وبينهم هذا الفهم العظيم، هذا الفهم المعصوم كعصمة النص، هذا الفهم المعصوم لسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ولذلك إذا ما طالعنا كلام الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو غير ذلك من الفرق، لا نجد عندهم قال ابن عباس، ولا قال مجاهد ولا قال أحمد ولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا قال أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إنما قال عقلنا وأخبرنا قلبنا عن ربنا سبحانه وتعالى، إنما هو علم وكلام وصفصطة وجدل. لذا يعيش الإنسان حيرانا على هذا الطريق وفي هذا الطريق الذي يؤصلونه للناس. فالأمة في حاجة ماسة إلى أن نبين لها نعم كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيهما الكفاية وربي، بل وفي الآية الواحدة من كتاب ربنا وفي الحديث الواحد من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كلام ربنا سبحانه وتعالى غاية في الإتقان والإعجاز والبلاغة، غاية أيضا في إيضاح سبيل الهداية. فكيف يضل قوم أقبلوا على القرآن بقلوب واعية وبقصود صحيحة وبأفهام سالمة، كيف يضلون أبدا؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ لكن القضية أننا ننزل نصوص القرآن والسنة على ما نهوى، على ما نريد، لا على ما دلت عليه فعلا تلك النصوص. وهذه قضية يطول الكلام فيها. فليس في الحقيقة الكتاب سهلا، وإنما الكتاب يحتاج إلى من يتناوله تناولا صحيحا وبفهم صحيح، ويدل إخوانه على مراد النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه التي أراد من ورائها أن يربي مجتمعا فاضلا، مجتمعا متمسكا بالكتاب تمسكا حقيقيا، متمسكا بشرعة ربه سبحانه وتعالى، سائرا على منهاجه صلى الله عليه وسلم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وقلنا بأنه رحمه الله تعالى بدأ كتابه بهذا الباب إشارة إلى أن العالم إذا أصنف فلا بد أن يكون لديه النية الصالحة، والعالم إذا شرح لا بد أن تكون لديه النية الصالحة، وأيضا العامي إذا استمع فلا بد أن تكون لديه النية الصالحة وقصد التأسي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا للحديث التاسع وهو يقرر حقيقة النية، وأن العمل منوط بها، وأن قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى منوط بالنية الصالحة وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وصحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له المنزلة الخاصة. من ذلك من جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه يوما قال يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخصه بمثل هذا، أي يخصه بالعلم الأولي، وإلا فهذا الأمر عام لكل الأمة. يخصه صلى الله عليه وسلم لمنزلة، يخصه صلى الله عليه وسلم لحرصه رضي الله عنه على التعلم، فكان من علماء الصحابة أيضا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، والصحابة كانوا حريصين جدا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربهم من الله عز وجل. كم هي الأسئلة الكثيرة التي كان يسأل الصحابة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أسئلة الصحابة من قبيل السفسطة ولا من قبيل الأسئلة التي لا ترتب عليها عمل، حاشاهم، فقد كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يترتب عليه عمل، لا كحالنا نحن مثلا الآن الذين نسأل أسئلة فارغة لا يترتب عليها مثلا العمل. كان يقول قائل ما لون كلب أصحاب الكهف، يترك قصة أصحاب الكهف وما فيها من معاني وعبر وعظات ما من أجلها قصها الله عز وجل علينا، مع أنها كانت في من كان قبلنا يطرق هذا كله، ونجده يتوقف عند هذا السؤال: ما حال الكلب؟ وأين ذهب الكلب؟ وما لون الكلب؟ والخضر لما سمي الخضر مثلا بذلك؟ ويدقق في هذه المسألة، ويسأل الناس عن أحوال في الحقيقة لا يترتب عليها مثلا كبير عمل. ولكن الصحابة ما كانوا كذلك، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة محددة يترتب عليها عمل، كل واحد منهم يريد التقرب إلى الله عز وجل، فيشغله شيء مثلا فيسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانوا يكثرون الأسئلة. ولهذا نهاهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا عن أشياء لا يتعلق بها نفع: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني سؤال تعسف وتعنت. فكان يعجبنا الرجل، يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، كان يعجبهم هذا. ولهذا أسئلة الصحابة في القرآن قليلة جدا، يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيض ويستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة، أسئلة يترتب عليها عمل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه سؤالا في غاية الأهمية، كأن هذا السؤال سأله أحد من هذا العصر، فإنه يناسب كل عصر: كم هي الحروب وكم هو القتال في دنيا الناس من الكافرين المسلمين ومن المسلمين الكافرين ومن المسلمين بعضهم لبعض ومن الكافرين بعضهم لبعض؟ أظن أننا نعلم أن العالم في كل عصر يغلي بالحروب والمعارك والقتال، وقد يصاب المسلم بالحيرة، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هل يقاتل في هذا القتال؟ هل يشارك في هذه المعارك أم لا؟ هل هذه المعركة والحرب، هل هذه المعركة يجوز القتال فيها؟ يجوز المشاركة فيها؟ هل الدخول أصلا جائز أم لا؟ هل القتال في ذلك قتال مشروع أو هو قتال ممنوع؟ ماذا نصنع؟ هل القتال إنما يكون من المسلمين للأعداء فقط؟ أو ممكن أن يجري قتال بين المسلمين بعضهم بعض ويكون قتالا مشروعا؟ هل للإمام أن يقاتل مثلا بعض المسلمين في حالات معينة؟ كل هذه مسائل قد تطرح نفسها في أي عصر من العصور. لهذا نحن في حاجة ماسة إلى أن نتوقف مع سؤال الصحابة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، أي من أجل أن يظهر شجاعته، لا يحمله على القتال إلا ذلك، أنا أريد أن يتحدث الناس بأنني شجاع فقط، لا أريد إعلاء كلمة الله ولا شيء، إنما أريد أن أقاتل شجاعة وأن تكون سيرتي في الناس هكذا. والرجل يقاتل حمية لأهله أو لوطنه أو لبلده، وهذا جزء كبير من القتال. كثير من الناس إنما يقاتلوا للقومية، إنما يقاتلوا للعروبة، إنما يقاتلوا عن بلده من أجل الطين، لا من أجل إسلام مثلا يعتدى عليه في هذه البلدة، لا من أجل كفار يريدون السيطرة على هذه البقعة وعلى هذه البلدة فلا يستطيع أهلها إقامة دين الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما من أجل وطنية وعروبة فقط. ولهذا لا يلتفت بمشاعره ولا يلتفت بقلبه ولا يلتفت إن كانت لديه القدرة لإخوانه المسلمين في بقاع الأرض، وإنما يقاتل فقط في بلده من أجل هذه الوطنية ومن أجل تلك العروبة، وتكون الوطنية سارية في دمه بغض النظر أنه إنما يقاتل عن بلده لأنه بلد الإسلام، أو يقاتل عن بلده لأن الشارع إنما أمره بذلك إذا اعتدى عليه عدو، ولكن من أجل وطنية. فحينما ترفع هذه الرايات القومية والوطنية والعروبة ولا ترفع رايات الإسلام، فهذا قتال جاهلية. إنما لابد حينما نرفع قتالا لابد أن نرفعه لله سبحانه وتعالى، نرفعه لأننا مسلمون، نرفعه حفاظا على ديننا، نرفعه إعلاء لكلمة ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أيضا أن أذود
عن حياض بلدي. نعم هذا واجب علي، فمن اعتدى علي في بلدي فإنني أدفعه. لكن محور الكلام فقط في مسألة النية، هل الذي دفعنا إلى هذا القتال حمية وطنية عروبة؟ تلك العروبة الوطنية والقومية التي مزقت المسلمين وزقت المسلمين، فأدخلت ضمن المسلمين مثلا أدخلت من ليس في دين الله عز وجل، بل من ليس على الإسلام بدعوى العروبة، عربي مثلي يجمعني وإياه وطن، وأخرجت المسلم الذي ليس عربيا، فليس عربيا وبالتالي قضاياه لا أهتم بها، قضاياه لا أدافع عنها. لماذا؟ لأنه ليس عربيا. فهل الفارق إنما يكون بعربي أو ليس عربيا، أو إنما الفارق يكون بحسب الدين؟ فمن كان على دين فهو أخي في أي بقعة كان، في أي مكان كان، في أي أرض كان، تحت أي سماء وفوق أي أرض، فإنه أخي، أتألم له، أعيش قضيته كما كان يعيشها وكما يعيشها فعلا، أتألم له. لماذا؟ لأنه مسلم، جمعني وإياه أعظم الأمور الإسلام، الإسلام. أما العروبة وحدها فلا تكفي، أما الوطنية وحدها فلا تكفي، أما القومية وحدها فلا تكفي. الإسلام يحثنا على القتال، نعم، من أجل وطني، من أجل بلدي، فمن اعتدى علي واجب علي دفعه، لكن لابد أن أدفع هذا العدو لأن ديني أمرني بذلك، أن أدفع هذا العدو لأنه لو تمكن من أرضي وتمكن من بلدي فسيسيطر عليها، فلا أستطيع أن أقيم دينا ولا أن أحكم كتابا ولا أن أرفع سنة، لأن العدو لا يريد ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الأغراض المتنوعة، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ تعددت الأسئلة، وهناك أغراض أخرى غير هذه الأغراض، غير الشجاعة وغير الحمية وغير الرياء، أغراض كثيرة جدا، لكن هذا على سبيل المثال. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا جوابا جامعا مانعا، ما أفصحه وما أصدقه وما أبين كلماته صلى الله عليه وسلم، وما أوقعها في النفوس. وربي كيف وهو النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، كيف وهو قدوة هذه الأمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعبر عن قضية ما لا يعبر بأسلوب فيه خلل أو بأسلوب قاصر عن بيان مراده صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يضع الكلمات النيرات التي تكون نبراسا لنا في حياتنا. فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لفظ من ألفاظ العموم، من قاتل كل من قاتل فوق أي أرض وتحت أي سماء، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الأصل، هذا هو المحور، الإشارة إلى النية في هذا، من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. يبقى الجواب هذا يعني لم يقل النبي من قاتل حمية لا، من قاتل شجاعة لا، من قاتل رياء لا، من قتل من أجل امرأة لا، من قتل من أجل لا، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الجامع المانع، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه عبارة نأخذها لنصدرها إلى جميع العالم كله، الإسلامي والعربي، أيها الناس، أيها المقاتلون، أيها المجاهدون، فوق أي أرض وتحت أي سماء، اجعلوا شعاركم أن تكون كلمة الله العليا، تحقيق النية وتصحيح النية أن تكون فعلا حربنا لتكون كلمة الله العليا. وحينما تكون حربنا ويكون قتالنا لتكون كلمة الله العليا، فحينئذ سنصحح المسار، حينئذ سنتبع الشريعة في أمور الجهاد، متى نجاهد وكيف نجاهد وما الأصول التي نتعلمها قبل الجهاد، وإلى أي شيء تحتاج الأمة حتى نجاهد، ومن يقود الأمة ومن لا يقود، أمور كلها نص عليها أهل العلم. ليه؟ لأنني أريد قتالا على الكتاب والسنة. ما هو متى يكون القتال من أجل أن تكون كلمة الله العليا، لا من أجل أن يكون الشعار الفلاني هو الأعلى، لا من أجل أن أربح مكاسب معينة وأن أصل إلى أغراض معينة، لا، وإنما لتكون كلمة الله العليا. وهذا فيه بيان لصفاء القتال، كما أن العبادة لابد أن تصفى، كما أن الاعتقاد لابد أن يصفى، فكذلك الجهاد لابد أن يصفى، لابد أن يكون على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لماذا تقاتل؟ كما نسمع نحن من بعض من نقرأ لهم مثلا حينما يقولوا إن المعركة مثلا بيننا وبين اليهود ليست معركة عقيدة، إنما هي معركة أرض، معركة أرض، يعني مسألة بيننا وبين اليهود مسألة أرض، إن أخذنا الأرض خلاص انتهت المسألة وكففنا عنهم ولم يعد بيننا وبين اليهود عداوة. مثلا المعركة من أجل أرض، هؤلاء اعتدوا علينا ونريد أرضنا، وليست المعركة من أجل عقيدة، فلكل قوم اعتقادهم. هل يا ترى فعلا القرآن أصل هذا؟ هل القرآن أصل هذا؟ هل السنة بيّنت هذا؟ هل القرآن أصل أنه ليس بيننا وبين أحد عداوة إلا من أجل أرض؟ يعني إن اعتدوا على أرضنا نفرنا وتأسدنا وقمنا وقاتلنا وإلا فلا؟ هل هذا هو الجهاد؟ إنما الجهاد نوعان، طلب ودفع. دفع إن اعتدوا علينا نعم نرد، طب إن لم يعتدوا علي إن لم يعتدوا علينا نبطل الجهاد؟ ليس هناك جهاد طلب لنعبد الأرض لله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا كان الأمر كذلك، إلى الذين يقولون إن المعركة بيننا وبين أعدائنا معركة أرض وليست معركة عقيدة، وللأسف الشديد من يقول هذه الكلمات إنما ينتسب إلى العلم، والأصل أنه لابد أن يكون فاهما لكتاب الله ولسنة رسول الله وللسيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هؤلاء نسألهم سؤالا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب الروم، حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعاد إلى مكة ومعه المدينة، على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الراية بعده الخلفاء الراشدون، الفتوحات وصلت في عهد الخلفاء الراشدين إلى أين؟ مملكة المسلمين التي أقيمت في الأندلس، هذا الإسلام الذي وصل إلى الأندلس ووصل إلى الصين ووصل إلى بلاد السندي ووصل إلى أصقاع الأرض كلها، لما؟ هل اعتدى هؤلاء على أرضنا؟ هل المعركة بيننا وبينهم معركة أرض؟ أي أرض سلبوها منا حتى نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لنفتح قلوب العباد ونفتح البلاد لكلمة الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إننا نريد تعبيد الأرض لله عز وجل، ويوم أن يستسلم هؤلاء للإسلام ولعبودية رب العالمين فإنه حينئذ لا نريد أرضا، وإنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هرقل الطويل، قال صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم، نحن لا نريد أرضا، إنما نريد أن يعبد الله في هذه الأرض، فإن عبد الله تبارك وتعالى أهلها رؤساؤها حكامها فلتكونوا على ما أنتم عليه، وإلا فادفعوا الجزية عن يد وأنتم صغيرون، وإلا فالقتال بيننا وبينكم. هل هذه المعركة معركة عقيدة، معركة من أجل دين، أو معركة من أجل وطنية وعروبة؟ لماذا نؤصل هذا؟ وهذا الكلام قد يقوله أناس على جبهات القتال الآن، على جبهات القتال الآن، أنا أسمع بأذني من يقول على جبهات القتال ضد اليهود، من يقول بأنه ليس بيننا وبين اليهود شيء، كل المسألة اللي بيننا وبين اليهود أعدى ابن عمي اعتدى علي في بيتي وأخرجني من بيتي، ماذا أصنع معه؟ لابد أن أرد اعتداءه، وإلا فليس بيننا وبين اليهود شيء، وليس بيننا وبين أحد شيء. سبحان الله العظيم، كأن هذا القتال لأن ابن عمك أخرجك من بيتك؟ قالوا القتال لتكون كلمة الله العليا كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول نحن نحتاج، أو الجهاد يحتاج إلى تصفية، كما أن عقيدتنا تحتاج إلى تصفية، وكما أن العبادة تحتاج إلى تصفية، فالجهاد يحتاج إلى تصفية. ولهذا الذين ينادون بالجهاد الآن وتنتفخ حناجرهم وأوداجهم وتحمر أعينهم بدون معالجة للوضع القائم، هؤلاء لا يضعون للأمة علاجا كما عالجه صلى الله عليه وسلم. الجهاد عظيم في الشريعة، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن للجهاد ضوابطه وأصوله، للجهاد علمه وفقه. راجعوا كلام أهل العلم، راجعوا ما دونه أهل العلم في كتاب الجهاد وفي أحكام الجهاد. لابد أن نصفي، نعم الجهاد على العين والرأس، لكن بتصفية. لابد أن نعرف لمن نجاهد ولما نجاهد وكيف نجاهد وكيف يكون الجهاد جهادا شرعيا. الإمام، الراية، القدرة، كل ذلك لابد أن يكون، كل ذلك لابد أن يكون. لكن نجد هنا وهناك كلمات تقال وتطلق في الهواء دون واقع عملي. نرى مثلا بعض الخطباء على المنابر قد يقول الجهاد الجهاد، إلى متى أنتم تجلسون هكذا؟ قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض؟ أيها المسلمون، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أيها المسلمون، قوموا قوموا قوموا. طيب يا فضيلة الشيخ، نقوم إلى ماذا؟ هذا الفرد الذي يسمعك الآن، ما قدرته؟ ما إمكاناته؟ لماذا تشعره بالذنب؟ صلى ويشعر بالذنب، صام وهو يشعر بالذنب، حج وهو يشعر بالذنب، ليس لديه قدرة. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ كيف يجاهد؟ علمته الجهاد، لديه قدرة على الجهاد. إن أردت أن تخاطب الحكام بالجهاد فعندك الحكام، خاطبهم. لكن هؤلاء الذين يجلسون أمامك ماذا يصنعون؟ إننا لا نريد أن يعيش المسلم في المسجد في انفصام بين ما يسمع وبين ما يطبق. أنا الآن حينما أشعر وأسمع هذه الكلمات أشعر بالذنب، أشعر بالمعصية، أشعر بأنني مقصر، أشعر بأنني مجرم، رغم صلاتي، رغم صيامي، رغم تربيتي لأولادي على الإسلام. ولهذا أنا أقول لو أمسكنا بيد هذا الخطيب بعد خطبته وقلنا له إننا نريد الجهاد، حمستنا، نريد الجهاد، يلا أيدينا في يدك، خذنا إلى الجهاد، أي ساحة ستأخذنا إليها؟ هل تستطيع أنت أيها الخطيب البارع، هل تستطيع أنت أيها الخطيب الماهر الذي تحمسنا وتملأ جوانحنا بمحبة الجهاد وهكذا وإرادة الجهاد، هل تستطيع أنت أن تخرج للجهاد؟ لماذا لا تخرج للجهاد؟ لماذا؟ ممنوع؟ ليس لديك قدرة؟ كذلك الناس. فأنا أرجو أن نفرق في الخطاب بالجهاد بين أمور: واحد، بين خطاب يكون للحكام، لأن الحكام هم المطالبون بالجهاد، لا جهاد إلا بالحكام، لا جهاد إلا بولاة الأمور كما قررته أدلة الشريعة. إلا إذا دهم العدو أرضك فذاك شأن آخر، لكن في بقاع الأرض تشعرون بالذنب، تشعرون بالجريمة. أنا أخاطب من حاكم، إن كان الحاكم هو الذي يخاطب فاذهب إليه جزاك الله خيرا، خاطب الحاكم، ميز بين خطابك للحاكم وبين خطابك لي. وإذا خاطبتني وأنت على المنبر فلابد أن تفرق بين نوعين من الخطاب، بين أن تشعرني بقضية الجهاد وأن تربيني على الجهاد وأن تدلني على فضل الجهاد فجزاك الله خيرا، عبئه بالجهاد حتى إذا وجد الإمام المسلم، حتى إذا وجد الحاكم، حتى إذا دعاني الحاكم الجهاد قمت معه. وبين أنني مذنب، هذه أنواع ثلاثة من الخطاب: خطاب للحاكم وهو المخاطب بذلك، اذهب إليه فخطبه، لا تخاطبني. الأمر الثاني: إن كنت بطلا جريئا اذهب إلى الحاكم، أين هذه الكلمات؟ أوصلها للحكام. أما الشعوب فإنها لا تقوى، ماذا تفعل الشعوب؟ ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ الدعاء حاضر، الصلاة حاضر، الإنفاق حاضر، لكن أنتم أشعرتمون بالذنب، قلتم الدعاء، الدعاء والصلاح هذا فعل الضعفاء، نحن نريد أقوى من الدعاء ومن الصلاح ومن كذا. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون منا؟ إننا لا نستطيع أن نمسك سيفا ولا أن نمسك بندقية، ماذا تريدون منا؟ الدعاء لغة الضعف، الصلاح لغة الضعف. ولهذا نقول ارجعوا إلى أبواب أهل العلم. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد قال: كتاب الجهاد باب، باب، ما هو يا ليتنا نتعلم، باب عمل صالح قبل القتال، باب عمل صالح قبل القتال. طالبني يا أخي جزاك الله خيرا بهذا العمل الصالح، وليس هذا لغة الضعفاء، بل هي اللغة التي أوجبها الله عز وجل علي. ولو وجب الجهاد فإن وجوب الجهاد مع القدرة، وجوب أي شيء في الشريعة له شرطه، لماذا نعرض الوجوب عن الشرط؟ لماذا؟ والبخاري أيضا يبوب بابا في هذا الكتاب يقول: كتاب الجهاد باب استعانة الإمام بالضعفاء في الحرب بالضعفاء والصالحين. الإمام يستعين يا أخي بالضعفاء والصالحين. قتيبة بن مسلم لما عصت عليه كابل قال: التمسوا لي محمد بن واسع. شوفوا لي فين محمد بن واسع، ذاك العابد الزاهد العالم الرباني، التمسوا لي محمد بن واسع. فذهبوا فالتمسوه فوجدوه رافعا يديه إلى السماء يدعو، فأتوا إليه فأخبروه بأن محمد بن واسع رفع يديه إلى السماء، فقال رحمه الله تعالى: والله ليداه حين ترفعان إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طرير و 100,000 سيف سليل. نعم يا أخي جزاك الله خيرا، دلني على الجهاد، علمني حب الجهاد، لكن لا تشعرني بالذنب، لا تشعرني بالمعصية. فما يكون لي من خطاب بينه لي، وما يكون للحاكم من خطاب بينه له، لا توقع الأمة في الاضطراب فتكون أنت فارس الميدان ونحن مقصرون والحكام طواغيط وهكذا. لا، هذه أمور لها سياستها، هذه أمور لها ضوابطها، هذه أمور لها أصولها. جهاد بلا حكم لا يصلح، جهاد بلا دولة لا يصلح، جهاد أفراد لا. فطالب وعين وخصص حاكما إذا خطبته، ومحكوما إذا خطبته، وهذا المحكوم ميز بين نوعين من الخطاب، بين أنه مذنب إن لم يفعل هذا، وبين أنك تريد تعبئته، تريد دلالته، تريد أن تبين له فضل الجهاد. نعم جزاك الله خيرا، فنقرأ على الناس كتاب الجهاد وفضل الجهاد وكذا وكل هذا، لكن لا تشعرني بالذنب، شعوري بأنني مقصر في الصلاة، شعوري بأنني مقصر في الحج، شعوري أنني مقصر في الصيام. لابد أن نميز أحبتي في الله، فلابد حتى يقبل هذا الجهاد ويكون الجهاد مشروعا، لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله على وفق منهج الله. ولهذا نقول ونكرر دائما أبدا: إن انتصار الأمة في كتاب هاد وسيف الناصر، في كتاب هاد وسيف الناصر. السيف الناصر لابد أن يكون على وفق الكتاب الهادي، لابد أن الذي يحرك السيف الكتاب، لابد أن يحرك السيف الكتاب. الكتاب الهادي هو الذي يحرك السيف، ونحن لا نشكك أبدا في عواطف أحد ولا في محبة أحد للإسلام والمسلمين وهكذا، ولكن نقول أحبتي في الله أمور لابد أن تنضبط، أمور لابد أن تراعى. النبي صلى الله عليه وسلم أرجع أبا جندل للمشركين، لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عواطفه، يأتيها أبو جندل يستغيث به ولكنه يرجعه إلى المشركين، لأن هناك مصلحة. إسلام وأبو جندل، وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل، أرجع أبا بصير، أرجع هؤلاء إلى المشركين بموجب أمور، بموجب عهد أو أمان، أمور لابد أن تراعى. الله تبارك وتعالى خفف عنا حينما أوجب على هذه الأمة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى آخره. قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. خفف الله عنا. أما نخحب الأمة في عدم وجود قدرة في هذا، فهذا يا أخي يتنافى مع كتاب ربنا ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأرجو ممن يتكلم في هذه القضية، ونحن جميعا نحب أن نتكلم فيها، ونحن جميعا نشتاق إلى الجهاد، ونحن جميعا نتألم لدم أي مسلم على وجه الأرض، ونحن لا يمكن أبدا أن نوالي عدوا من أعداء الله أراق دم مسلم، فاللهم عليك بمن أذاق المسلمين سوء العذاب في أي بقعة كانت. ولكن نحن ندعو إلى أصول وضوابط نحن ندعو إلى جهاد مشروع. فرق بين جهاد وإفساد، شرق بين جهاد وإفساد. لابد أن نعلم الأمة هذا، لابد أن نعلم الأمة هذا. وفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا الآن وجب علي الحج، ليه؟ لوجود الراحلة ووجود الزاد ووجود المال، يبقى يجب علي أن أسلك الطريق إلى الحج. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد أن أقطع تذكرة، لابد أن أذهب، لابد أن كذا. لكن الحج حتى يجب لابد من استطاعة. وجوب الحج بالاستطاعة، هل يجب علي تحصيل تلك الاستطاعة؟ هل يجب علي تحصيل تلك الاستطاعة؟ وجوب الزكاة بالنصاب، هل يجب علي تحصيل النصاب؟ لا، لا نوجب على الأمة هذا، لا نوجب على أحد. نقول يجب عليك أن تأتي بالمال لتجب عليك الزكاة، يجب عليك أن تأتي بالمال يجب عليك الحج. لا، إن وجد النصاب، إن وجد المال، وجب علي الحج ووجبت علي الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلخص لنا تلخيصا بارزا جميلا، يقول: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. في سبيل الله ليه؟ متى؟ لتكون كلمة الله هي العليا. حقيقة الكلام في هذا الباب يعني يطول، لكن احنا نعلق فقط بما يتسع له المقام، وإلا فالكلام يطول في مثل هذه القضايا. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة قتل المسلم المسلم. نعم، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجته صلى الله عليه وسلم سائلا الصحابة: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بعد ذلك، تتناسب هذه الحقيقة مع حرمة البلد وحرمة الشهر وحرمة اليوم، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا يحل المسلم أن يقتل مسلما أبدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فيقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اللي قتل في النار والمقتول في النار. فسأل الصحابة سؤالا مهما جدا، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، طيب القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ طب المقتول هذا في النار ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل كلمات النبي تصلح قواعد هداية. إي والله تصلح قواعد للهداية. لهذا نقول يا أخواننا: كتاب رياض الصالحين مش كتاب سهل، والوقوف عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف ما وراء أحرفها من معان عميق تتربى عليه الأمة. أما قلت لكم إن حديثا واحدا، إن آية واحدة من نصوص الوحيين كفيلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يسير في جنباتها ليطعم طعم الهداية؟ إي والله قواعد. يا ليت المربين، يا ليت المعلمين، يا ليت العلماء، يا ليت المدرسين، يا ليت الناس جميعا ينبثقون في أمور التربية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التربية في ضوء الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. نحن نريد أي كتاب يوضع في التربية في أي جامعة في أي كلية في أي مدرسة لدى أي مربي، اجعل هذا عنوانه: التربية في ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. التربية في ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لن يغادر الكتاب والسنة أي أمر نريد أن نغرسه في أبنائنا في أمتنا. أتحداكم لو وجدت مسألة، لو وجدت قضية، لو وجد معنى نريد أن نعلمه أبناءنا، أبناءنا لا يكون في الكتاب والسنة. بدلا من أن نأتي بالقصص: هدهود، غربوب، كذا. ايه الكلام ايه هذا؟ عندنا التربية في ضوء الكتاب والسنة، القرآن والسنة. ربونا، علمونا، عرفونا، وجهونا. من لم يتربى على مائدة القرآن والسنة كما تربى الصحابة على مائدة الكتاب والسنة، ابن عمر يتربى على مائدة الكتاب والسنة، جابر، أنس، أبو هريرة، كل هؤلاء تربوا على أي مائدة؟ على أي مائدة؟ قصة الهدهد والغراب ولا قصة الدبة والفيل؟ إيه ده؟ ما هذا الهراء الذي نفعله نحن اليوم؟ ما هذا الهراء؟ تربية لابد أن تكون على الكتاب والسنة بكل وضوح. تريد أي نوع وأي لون من ألوان التربية عندك؟ لست أنا في حاجة إلى جاك روسو، ولا في حاجة إلى فرويد، لست في حاجة إلى هؤلاء، لست في حاجة إلى أصحاب النظريات هذه، وعندي كل شيء. والله يا أخواني ليس هذا إرادة منا إلى أن نعود كما يقول البعض إلى عصور الجمود وإلى عصور الصحراء وإلى عصور الإبل. لا والله، نعم العصور تلك التي ربت أمة صادقة، نعم العصور تلك التي فتحنا فيها بلدان العالم كله، دخلنا أندلسا فأين هي، درسنا في أسبانيا، وصلنا إلى بلاد السند والهند، أي بقعة استعصت علينا؟ إنما أخرجنا الله تبارك وتعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يضع موسى بن نصير رمحة في منتهى البحر قائلا لو أعلم أرضا خلف هذا لخط البحر إليه. هذه عصور الجمود التي يسمونها، لا والله هي عصور النور، لا والله هي عصور النصرة، لا والله هي عصور الفتح. وسبب ذلك شيء واحد، سبب ذلك لم يكن قوة، سبب ذلك لم يكن عتادا، سبب ذلك لم يكن هذا، بقدر ما كان في العدة الإيمانية، في ركوع وسجود للجنود، في اتباع للسنة، في صلاة في ساحات الوغى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الله، ساحات الوغى تشهد صلاة الجماعة، ساحات الوغى تشهد التكبيرات، ساحات الوغى تشهد الركوع والسجود، ساحات الوغى تشهد قيام الليل، ساحات الوغى تشهد قتالا بإذن الله تبارك وتعالى، لا تشهد قتالا مدعى ولا جهادا مختلق، لا تشهد جهادا يخدم شعارا، لا تشهد جهادا من أصحاب لحى محلوقة، لا تشهد جهادا من أصحاب تفسخ وعري أبدا، إنما الجهاد لتكون كلمة الله العليا. فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول يا رسول الله، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما كان عنده حرص أن يقتل؟ أما كان عنده حرص أن يكون هو القاتل؟ بلى، لهذا هو في النار، فهو في النار بتلك النية وهذا التحرك ليقتل، والآخر في النار بتلك النية وهذا التحرك الذي به قتل. فالقاتل والمقتول في النار، أما هذا في النار لأنه قتل، وأما هذا في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، نوى وتحرك. لهذا قرر العلماء هنا قاعدة سيأتي مزيد تفصيل لها، ألا وهي أن من نوى المعصية ثم تحرك، اكتبوا، أن من نوى المعصية ثم تحرك في سبيل تحصيلها وتحقيقها فلم يفعلها كتبت عليه سيئة كاملة كاملة. من تحرك ليزني فتسلق الأسوار وتجنح بالظلام، دق الباب، دخل، كاد، ثم أحس بأحد فهرب، كتبت عليه سيئة كاملة. من أراد أن يقتل فأخذ بندقيته ووضع فيها الرصاص وذهب وتحرك وأراد أن يقتل فلم يصب فعليه سيئة كاملة. فمن نوى وتحرك وفعل ثم لم يصل إلى مراده لمانع خارجي تكتب عليه سيئة، أما من نوى وتحرك ليفعل السيئة ولكنه تاب وأناب ورجع وقذف الله عز وجل في قلبه النور والتوبة والأوبة فقال معاذ الله، كنت سأقتل، كنت سأزني. بعدما تسلق وبعدما دق وبعدما دخل وأصبحت أمامه، ولكنه تذكر مراقبة الله له فقال كيف أفعل هذا والله يراني، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثم عاد مسرعا، كتبت له حسنة كاملة. الله أكبر. ففرق بين من تحرك في المعصية، تحرك وفعل ولم يصل لمانع خارجي تكتب عليه سيئة كاملة، وبين من نوى وتحرك ثم عاد ورجع وأناب كتبت له الحسنة الكاملة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فما بال، فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة. في رواية 25، في رواية 27، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة. صلاة الجماعة واجبة ولا مستحبة؟ صلاة الجماعة اختلف أهل العلم، فمنهم من قال هي واجبة على العين، على العيان يعني، ومنهم من قال هي واجبة على الكفاية، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي شرط في صحة الصلاة. والذي يترجح لدينا من هذا كله أنها واجبة على الأعيان، ويجب على كل مسلم يقدر على الذهاب إلى المسجد أن يصلي في جماعة، وذلك لأدلة كثيرة جدا أنتخب منها دليلا من الكتاب ودليلا من السنة. من الكتاب ما ذكرناه لكم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإذا وجبت عليهم في ساحات الوغى فمن باب أولى في حال الأمن. هذه واحدة. وأما الدليل من السنة فما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب، ليه؟ فأحرق عليهم بيوتهم، على قوم لم يشهدوا الجمعة والجماعات بيوتهم، في رواية لولا ما فيها من النساء والصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يهم بتحريق بيوت قوم لم يشهدوا الجماعة، فلو كانت الجماعة سنة أو كانت الجماعة فرضا كفائيا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحرق هذه البيوت؟ طبعا لا، ما يحرقها إلا لفرض يجب على أعيان المسلمين. فيجب على كل مسلم ذكر قادر مقيم يعني غير مسافر أن يشهد الصلاة مع الجماعة، أما المرأة لا، ليس يجب عليها جماعة، وأما المسافر فلا يجب عليه أن ينزل حال السير إلى مساجد المسلمين، وإن كان يصلي جماعة مع قومه، مع من معه، مع من معه. أما الذي أقصده أن ينزل إلى مساجد المسلمين حال سفره فلا. وأما المريض أيضا غير القادر لا نلزمه أن يذهب إلى المساجد وهو غير قادر لا يستطيع، وهكذا. فصلاة الجماعة واجبة، وهذا الواجب لا يتعارض مع وجود الفضل هنا، فإن أعظم الفضل يكون في الواجب، لأن بعض الناس يقول هذا الفضل دليل على السنية. لا أبدا، من الذي قال لك ذلك؟ الفضل في الواجب والسنة، بل الفضل في الواجب أعظم من الفضل في السنة. ولهذا جاء في عند البخاري من حديث أبي هريرة الحديث القدسي قال تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. شوفوا بقى هذه الدرجات تكون على إيه؟ واحد، أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، توضأ فأحسن، خلي بالكم، فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. هذه كلها أمور في تحصيل هذا الأجر بالكامل. يبقى توضأ في بيته، اثنان أحسن الوضوء، ثلاثة خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، مش يذهب إلى دكان ثم منه إلى المسجد، لا يريد إلا الصلاة، تحصيل هذا الأجر. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة قالوا ما رتب الشارع فيه الأجر على فعل معين فلا بد من تحقيقه حتى يحصل كمال الأجر. لكن لو أنا توضأت وخرجت إلى الدكان أو إلى المحل أو إلى السوق ثم من بعد إلى المسجد أنا مأجور، نعم، لكن هذا الأجر الخاص إنما هو مرتب على هذا الفعل الخاص. لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. يا سلام، ما أغلى خطوات المسلم. خطواتنا في الإسلام جميلة، خطواتنا في الإسلام خطوات أجر، كل حياتنا جميلة في ظل الشريعة، كلماتنا، خطواتنا، نياتنا، أسماعنا، أبصارنا، حتى شهواتنا، حتى شهواتنا. وفي بضع أحدكم صدقة. يا ما أجمل الشريعة وربي، ما أجل هذه الشريعة. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. إي والله الحمد لله الذي بصرنا بالحق فجعلنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المقتدين الداعين. الله أكبر. لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، انظروا إلى الفضل الآخر، كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. هو جالس ينتظر الصلاة ربع ساعة، ثلث ساعة، أنت في صلاة، في صلاة، يعني تؤجر أجر الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. هذا بعد الصلاة، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. يبقى قبل الصلاة أنا في صلاة. طيب بعد الصلاة، بعد الصلاة تأتي الملائكة فتدعو الله تبارك وتعالى لي. تقول الملائكة: اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. جلست ساعة، الملائكة تدعو. جلست نصف ساعة، الملائكة تدعو. انظروا كل حركتنا وكل سكنتنا لله تبارك وتعالى، نؤجر عليها. الشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. قال النووي: ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. فدل هذا على اعتبار النية في تحصيل الأجر. ما زالت الأحاديث تواصل معنا أهمية النية والتركيز على النية، وأن العبد قبل أن يقول وقبل أن يعمل وقبل أن يجاهد وقبل أن يعلم وقبل أن يتعلم وقبل أن يصلي وقبل أن يتصدق وقبل أن يحج وقبل أن يقوم ببر والديه وقبل أن يفعل شيئا، لابد أن يسأل نفسه سؤالا: لما أفعل ذلك؟ ومن أرجو بذلك؟ إشارة إلى النية الصالحة. فما أعظمها وما أصعبها، ما أجلها وما أخطرها، ما أجلها إن تحققت وما أخطرها إن تخلفت. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم النية الصالحة، كما أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يصفي جهادنا، وأن يصفي عقيدتنا، وأن يصفي عبادتنا لله له سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.